الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله. وهذا هو الدرس 85 بعد 100 من جامع الترمذي وهو 11 من كتاب بر الصلاة. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكبر أي من الدم. فإن التكبر والاستكبار متقارب المعنى وهو مذموم. فالكبر الحالة التي يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه، فذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره وأعظم، ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع عن قبول الحق والإذعان له بالتوحيد والطاعة. والتكبر يأتي على معنيين: أحدهما أن تكون الأفعال حسنة زائدة على محاسن الغير، ومن ثم وصف سبحانه وتعالى بالمتكبر، وهذه خصيصة له لا يشركه غيره فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: العز إزاري والكبرياء ردائي، من ينازعني عذبته. ومن أسماء الله عز وجل المتكبر، والألف واللام تفيد الاستغراق. والثاني أن يكون متكلفا لذلك متشبعا بما ليس فيه، وهو وصف عامة الناس نحو قولك: ذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. والله المستعان. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أبو هشام الرفاعي اسمه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي الكوفي قاضي المدائن ليس بالقوي من صغار العاشرة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن عياش قال عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. إما أن يحمل على الكافر أو يحمل على أنه لا يدخل الجنة دخولا أوليا أو على الوعيد، وإلا في عقيدة أهل السنة أن المسلم وإن عصى الله عز وجل شيء من المعاصي سوى الشرك الأكبر والكفر المخرج من الملة أن مآله إلى الجنة. قال: ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. يحمل أن إما أن يدخل يعني الجنة دخولا أوليا ويسلم من النار يعفو الله عنه، وإما أن يحمل على أنه لا يدخل دخول الخلود، فإنه يعذب بقدر ذنبه ومعصيته ثم يكون مآله إلى الجنة. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال الخطابي رحمه الله: فيه وجهين، أحدهما أن المراد التكبر على الإيمان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا إذا مات عليه، والثاني أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخول الجنة، كما قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل. وهذان التأويلان فيهما بعد، فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف، وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق، فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب. بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخلها دون مجازات إن جازاه، وقيل هذا جزاؤه لو جازاه، وقد تكرم بأنه لا يجازيه، بل لا بد أن يدخل كل الموحدين الجنة إما أولا وإما ثانيا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها، وقيل لا يدخلها مع المتقين أول وهل انتهى. قال في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس وسلم الأكوع وأبي سعيد: أما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم، وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني والبزار في إسناد حسن كما في الترغيب، وله حديث آخر عند ابن ماجه وابن حبان، وأما حديث سلم بن الأكوع فأخرجه الترمذي في هذا الباب كما سيأتي، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم عنه مرفوعا بلفظ: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: هي الجبارون المتكبرون. قالت الجنة: فيها ضعفاء الناس مساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعد بك من أشاء، فلكما علي ملؤها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى وهو موسى العنزي وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حماد وهو ابن أبي زياد الشيباني ثقة قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب كوفي ثقة عن فضيل ابن عمرو الفقيمي ثقة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال فقال له رجل إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا أي يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبر إنما الكبر التطاول والتعالي والترفع ورد الحق. قال إن الله يحب الجمال إثبات صفة المحبة لله عز وجل. وفي مسلم أنه قال جميل يحب الجمال إثبات اسم الجميل لله عز وجل وأنه متصف بصفات الجمال والجلال والعظمة والكبرياء. ولكن الكبر من بطر الحق وغمص الناس أي الكبر الذي يذم صاحبه والوصف الذي حرمه الله عز وجل. من بطر الحق دفعه ورده تأتيه بالدليل من الكتاب والسنة فلا يقبله. وغمص الناس احتقر الناس ونظر إليهم بازدراء وهذا يدل على ترفع على تعالي في قلبه. والإنسان إن كان كبره عن مال فليعلم أن الذي أعطاه المال هو الله وربما لو شاء سلبه. وإن كان كبره عن قوة بدن فالذي أعطاه الله وربما لو شاء عطله. وإن كان عن جمال وجه فالذي صوره الله ولو شاء قبحه. ولو كان لكثرة أتباع فالذي أقبل الله بقلوبهم عليه هو الله ولو شاء صرفهم عنه. فليكن شأنه إلى الله هو الذي أعطاه ومنع غيره أو هو الذي منعه وأعطى غيره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفي الحديث اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فعلى ما يحتقر الإنسان أخاه المسلم وهو أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو بين ذلك يحمل العذرة. الحديث أخرجه مسلم. قال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إنما معناه لا يخلد في النار. وهكذا روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد فسر غير واحد من التابعين هذه الآية ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فقال من تخلد في النار فقد أخزيته. أما أهل الإسلام إن دخلوا النار بسبب ذنوب ارتكبوها فإنهم يخرجون منها فحما قد امتحشوا فيوضعون في نهر الحياة ونهر الحياة وينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. وإنما يقول بتخليدي أصحاب الكبائر في النار الخوارج والمعتزلة الذين خالفوا كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ويقول خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت في الشفاعة لأنها عم وأكفى ترونها للمتقين كلا ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب حسن صحيح غريب. قال رحمه الله بسأل المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن راشد عن عمر بن راشد وفي نسخة عمرو بن راشد الصواب بغير الواو. قال الحافظ في التقريب عمرو بن راشد بن شجرة الإمامي ضعيف من السابعة. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. قال حدثنا أبو معاوية عن عمر بن الراشد عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه سلمة بن الأكوع أبو مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابه. الحديث ضعيف كما تقدم. معنى يذهب بنفسه أي يرى شأن نفسه في أعماله التي لولا أن الله عز وجل أقدره عليها لكان عاجزا عنها. فيا أيها المسلم أضف النعمة إلى الله، نعمة العلم والمال والولد والقوة وغير ذلك من النعم الكثيرة التي وهبك إياها ربنا عز وجل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وبسند متصل. حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس بن محمد بن معتب بن أبي لهب الهاشمي ثقة عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال يقولون لي في التيه، يعني في نفس الكبر تتيه نفسه ويرى نفسه ويتعاظم، وقد ركبت الحمار ولبست الشملة. معناها أن مثل هذه الدواب لا يلبسها لا يركبها المتكبر، ربما لا يركب الحمار وربما يأنف أن يلبس الشملة كساء يتغطى به ويتلفف به. وهكذا وقد حلبت الشاه، أي خدم نفسه وحلب شاته، وربما فل ثوبه وخاط نعله كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، يعني من فعل هذه الأفعال التي هي أفعال المتواضعين وأفعال المساكين دليل على أن قلبه بعيد عن الشرك والكبر والتطاول والتعالي إلى غير ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ولذلك وصف المشركون بأنهم متكبرون. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. المشرك عنده كبر منعه من قبول الحق، شابه فيه إبليس. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهكذا أهل البدع عندهم من الكبر ما صدهم عن أخذ السنة وقبولها والبعد عن مخالفتها، وكل بحسبه. قال باب ما جاء في حسن الخلق وأنه من الإيمان وأنه يرضي الرحمن وأنه متابع للنبي عليه الصلاة والسلام. وحسن الخلق ينقسم إلى قسمين: حسن خلق مع الله بتوحيده وإفراده بما يجب له، وحسن خلق مع العباد بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. فهنيئا لمن استكمل هذه الصفات الحميدة، فإنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء رضي الله عنها. يعلى هذا لين من توبع، وإلا فحديثه مردود لأنه من قبيل المجاهيل الذي لم يثقه معتبر. عن أم الدرداء زوج أبي الدرداء اسمها هجيمة الأوصابية الدمشقية، كأنها الأوصابية، إنما كسروا اسمها، وهي أم الدرداء الصغرى، وأما الكبرى فاسمها خيرة، وخيرة صحابية ماتت قبل زوجها، وأم الدرداء تابعية الصغرى فقيها. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة، أي ما شيء من الأعمال ثوابه أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، لأن الله عز وجل يحب الخلق الحسن ويرضاه ويجازي عليه الأعمال الكثيرات. وذلك أن الخلق الحسن مع الناس يعني أعماله متعدية، فتجد صاحب الخلق الحسن يبتسم ويلين الكلام ويطعم الطعام، وربما كسى الأيتام وأحسن إلى الأرحام والجيران وغير ذلك، فيجازيه الله عز وجل على مجموع هذه الأعمال بأن تثقل موازينه وترفع درجاته. وأما سيء الخلق وهو الكافر فلا قيمة لميزانه، كما قال الله عز وجل: فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا، مع أنهم يوزنون، يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة يوم القيامة، والسبب أنه يوزن ولا وزن له، فإن الله تعالى لا يبغض الفاحش، يبغض في إثبات صفة البغض لله عز وجل في الصفات الفعلية، والفاحش الذي يتكلم بما يكره سماعه، أو من يرسل لسانه بما لا ينبغي، البذيء يعني المتكلم بالفحش وسيء الكلام وتخرج منه سيء الفعال، فمثل هذا مبغوض عند الله، بينما صاحب الخلق الحسن محبوب عند الله. ولا يكون حسن خلق على الوجه الأكمل والمطلوب إلا من مسلم. أما هذه الأخلاق التي تراها من المشركين من اليهود والنصارى من أجل يعني إمضاء بيعهم وتحبيب متاعهم للناس، هذه أخلاق مزيفة، إنما الشأن منها الوصول إلى الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كان الله عز وجل يحب حسن الخلق ويجازي صاحب حسن الخلق بالتثقيل موازينه، فهذه دعوة إلى حسن الأخلاق. وإذا كان ربنا يبغض الفاحش البذيء، فهذه دعوة للبعد عن هذا الخلق الذميم الذي اتصف به المنافقون، اتصف به المشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال أبو عيسى في الباب عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك، وهذا حديث حسن صحيح. حديث عائشة أخرجه أبو داود بن حبان في صحيح والحاكم، وقال صحيح على شرطهما لفظه: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي في الباب. وأما حديث أنس فأخرجه من أبي الدنيا والطبراني والبزار وأبي يعلى بإسناد جيد رواته ثقات. ولفظ أبي يعلى: قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر، فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق مثلهما. وله حديث آخر ذكره المنذري في الترغيب. وأما حديث سامة بن شريك أخرجه الطبراني وابن حبان في صحيحه، قال المنذري: رواه الطبراني محتج بهم، رواه الطبراني محتج بهم في الصحيح، انتهى. قال رحمه الله: فبالسند المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا قبيصة ابن الليث الكوفي صدوق من التاسعة، عن مطرف عن عطاء بن نافع الكيخراني قال ابن أبي خيثم عن ابن معين ثقة، عن أم الدرداء رضي الله عنها، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. خرجه أبو داود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، حديث غريب من هذا الوجه. في الحديث دليل على إثبات الميزان الذي توزن به أعمال الخلائق يوم القيامة، وهو ميزان عظيم له كفتان توضع فيهما الأعمال الصالحات والطالحات، فتطيش الصالحات بالأعمال السيئات. وهكذا له ميزان وهو ما يعلق فيه ويرفع فيه. فصاحب حسن الخلق بحسن خلقه يبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة. فكم من صاحب صوم وصلاة يقوم الليل ويصوم النهار ولكنه لا يحسن التعامل مع المخلوقين، ربما آذاهم بالقول وآذاهم بالفعل، والله المستعان. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال رحمه الله أبو سلمة المتصل: حدثنا أبو كريم قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثني أبي، أي إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي ثقة، قال عن جدي يزيد بن عبد الرحمن بن أسود مقبول، أي إن تبع ولا فلين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، من أتى بها على الوجه الأكمل هنيئا له، فقد زاد إيمانه وعظم أجره. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن تقوى الله أكثر ما يدخل الناس الجنة، والله عز وجل يقول: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين مفازا، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في مقام أمين، إلى غير ذلك من الآيات العظيمات في بيان منزلة المتقين. وحسن الخلق أي مع الخلق، وأدناه ترك أذاهم، وأعلاه الإحسان إلى من أساء إليه منهم. نعم، هذا هو حسن الخلق: كف الأذى عن الغير، وبذل الندى الغير، وطلاقة الوجه مع الغير. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار أي من الأعمال فقال: الفم، لأن كثير من أعمال الفم المخالفة للكتاب والسنة تزيد آثام العبد، واللسان سهل الحركة، يعني كثير الآثام، الكذب والبهت والغيبة والنميمة وقول الزور ويمين الغموس ونحو ذلك مما يتعاطاه الناس من الألفاظ المخالفة للكتاب والسنة. وربما دخل فيها أيضا أكل الطعام وشرب الشراب الحرام، فيجازى بالذل والهوان وعذاب النيران، كما هو الدليل في هذا الموطن. والفرج استخدامه في غير طاعة الله، كاستخدامه في الزنا أو اللواط أو العادات القبيحة المنتشرة بين الناس بما يسمى بالعادات السرية. والله عز وجل يقول: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالإنسان يحفظ فرجه إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه، حتى أنه يحفظ فرجه من نظر الغير إليه. ولعظيم هذا الشأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الفخذ: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، جاء عن مجموعة أبو عليه البخاري من حديث جرهد رضي الله عنه. فقال: حديث جرهد أحوط، وحديث أنس أسند. وهكذا، يعني نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، كله سد لذريعة ظهور الفرج. ونهى أن ينام الرجل في المسجد يضع إحدى رجليه على الأخرى خشية أن يرى فرجه. وكم من الأدلة الدالة على العناية بالفرج. هذا ملاك الأعمال التي يدخل بها الإنسان الجنة، تقوى الله وحسن الخلق، والأعمال التي قد تؤدي بالإنسان إلى النار، الفم والفرج. الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب، وعبد الله بن إدريس وابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي بالسند المتصل قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا أبو وهب عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه أنه وصف حسن الخلق، يعني عرفه وبينه ووضحه وجلاه، فقال هو بسط الوجه، ما يعبر عنه بطلاقة الوجه، يعني بانشراح الوجه بالابتسامة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، وبذل المعروف أي للغير، ما يعبر عنه ببذل الندى للغير من إعطاء صدقة أو هدية أو هبة أو نحو ذلك مما ازداد معه الحب والإخاء وكف الأذى عن الغير من ضرب أو شتم أو سب أو قذف أو قتل أو نحو ذلك. فهذا مجموع ما يكون به الإنسان من أصحاب حسن الخلق بينه وبين الناس، وهذا أرفع ما لقيناه عن السلف رضوان الله عليهم في وصف حسن الخلق بين العبد وبين الناس، كلام منقول عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى صاحب الأخلاق الزكية والعلوم السلفية، أنه وصف حسن الخلق لمن سأله، أو لعلها في خطبة جمعة، أو لعلها في كلمة، أو لعلها في شرح حديث، إلى غير ذلك مما عليه الناس. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم قد روي عن السلف تفسير حسن الخلق عن الحسن قال حسن الخلق الكرم والبذلة والاحتمال، وعن الشعبي قال حسن الخلق البذلة والعطية والبشر والحسن. كان الشعبي كذلك، وسئل السلام بن أبي مطيع عن حسن الخلق فأنشد شعرا فقال تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. وقال الإمام أحمد رحمه الله حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد، وعنها أنها قال حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس، وقال إسحاق بن راهويه هو بسط الوجه وأن لا تغضب ونحو ذلك، قال محمد بن نصر. فكلامهم متقارب على أن صاحب الخلق الحسن هو الذي يتحلى بالأخلاق الحميدة من كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، وكف الأذى يلزم منه ترك الغضب وترك العجلة وغير ذلك، ويلزم ضده وهو الحلم والأناه، وبذل الندى الكرم والجود وغير ذلك، وطلاقة الوجه سلامة الصدر. سلامة الصدر، كثير من الناس إن تجهم إنما تجهمه بسبب ما في صدره من ضيق الحال، إما من هذا الشخص الذي لقيه أو من غيره، سيماهم في وجوههم من أثر السجود أي أهل الإيمان، وتعرفهم بسيماهم أي أهل النفاق والعصيان، يعرفون بسيماهم، فيعرف الإنسان بصفاته الحميدة ربما من طلاقة وجهه وحسن تعابيره، ويعرف بصفاته الذميمة من ضيق صدره ونحو ذلك من انكماش وجهه وسوء ما هو عليه. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.